بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أول ما نزل من القرآن. قال: أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، وهي قوله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهنا يذكر الشيخ رحمه الله أول ما نزل من القرآن، عن ابتداء القرآن أو أول ما نزل، فذكر أنه لا خلاف على أن هذه الآيات هي أول ما نزل وأول ما نبئ بها نبي الله عليه الصلاة والسلام، لأن أول ما جاءه جبريل فجاءه بهذه الآيات، فلهذا لا شك في أنها أول ما نزل. لكن اختلف العلماء في أي سورة أول ما نزلت، لأن نزول هذه الآيات ليس كلها نزل معا، إنما نزلت هذه الخمس الآيات أولا، لكن كسورة كاملة فسيأتي سيذكر المؤلف الخلاف عند أهل العلم. قال: ثم فتر الوحي مدة، ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر. أنا معلوم في السيرة وجاء في صحيح مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الملك في الغار وقال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. ثم قرأ عليه هذه الآيات، ثم ضمه ضما شديدا حتى قال: بلغ مني الجهد. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى خديجة زوجته وقال: زملوني زملوني، أي غطوني. فلهذا جاء بعد ذلك قال الله عز وجل: يا أيها المزمل، قال: يا أيها المدثر. فلهذا فتر الوحي فترة لم يأته جبريل، ثم جاءه كما جاء في حديث جابر وهو في الطريق إلى مكة، أنا جاء من غار حراء وهو في الطريق إلى مكة، جاءه جبريل بصورته التي خلقها الله عز وجل عليها. قال عليه الصلاة والسلام: فرأيت الملك الذي رأيته في الغار جالس على كرسي قد سد الأفق. أنا سد الأفق، أي الناظر إلى ذلك المكان يجد أنه لا فراغ فيه، معنى قد سده. فهاله أيضا ذلك وأفزعه، أنا لأنه لم يعتد النبي عليه الصلاة والسلام شيء من هذا، ولا شك أن الإنسان إذا رأى شيئا من هذا الأمر يخاف، يحصل له شيء من الخوف. فخاف النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى بيته وقال: دثروني دثروني. ثم أنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، ثيابك فطهر، والرجز فهجر، ولا تمنن تستكثر. فلهذا قال بعض أهل العلم أن أول ما نزل من السور هي سورة المدثر، وأما من الآيات فهي لا شك أن الآيات الأولى من العلق. قال: ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر، وهي قوله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. قال: ففي الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي قالت: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ، يعني لست أعرف القراءة. فذكر الحديث وفيه ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الآيات إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. قال وفيهما عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو يحدث عن فترة الوحي بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، أنا قال فنظرت فإذا هو الملك. قال فذكر الحديث فيه فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر. قال وثمت آيات يقال فيها أول ما نزل، والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين، فتكون أولية مقيدة، مثل حديث جابر في الصحيحين إن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأله أي القرآن أنزل أول، قال جابر يا أيها المدثر. قال أبو سلمة أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال جابر لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت، أنا لما قضيت جواري معنى جاورت أي جلست في حراء، يسمى مجاورة. مثلا الإنسان عندما يمكث في مكة يقال جاورت البيت أي جلست في بيت الله الحرام، يسمى مجاورة. فقال جاورت أو قال جاورت في حراء. قال فذكر الحديث فيه فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا، وأنزل علي يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فاهجر. يقول الشيخ هنا ذكر جابر بن عبد الله أن هذه الأولوية ليس المراد بها أنه أول ما نزل، وإنما باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي. ولهذا جمع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بين هذه الأقوال فقال نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وهذا جمع طيب. أنا نبئ أول ما جاءته النبوة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأول ما أرسل بالمدثر، أنا لأنه قال له يا أيها المدثر قم فأنذر، وهذا معنى إرساله لأجل الرسالة. وأما الآيات الأولى ليس فيها رسالة، فلعل قصده أي قصد جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن أول ما نزل في شأن الرسالة. قال باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي. قال أول ما نزل في شأن الرسالة، لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت به نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة في قوله قم فأنذر. وهذا أيضا ترجيح الشيخ مثل ما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. قال ولهذا قال أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. فخلاصة الأمر أن يقال أن أول ما نزل من القرآن هو ما جاء في سورة العلق في بدايتها، فقد نبئ بها النبي عليه الصلاة والسلام. وأول ما أرسل به من الآيات هو ما جاء في المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر. قال ثالث نزول القرآن ابتدائي وسببي. ينقسم نزول القرآن إلى قسمين، الأول ابتدائي وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن، معنى القرآن نزوله حسب الأحداث وأحيانا لأجل مثلا موعظة أو شيء. فلهذا فقد يكون نزول القرآن سببي قد يكون غير سببي، معنى بدون سبب. أنا قد يكون هناك نزول الآيات لسبب معين، مثلا حادثة الإفك هذا سبب، سبب معين نزلت آيات الإفك، مثلا غزوة أحد نزلت آيات غزوة أحد هذا سبب. لكن أحيانا آيات تنزل بدون سبب، أنا ليس هناك سبب ظاهر، فهذا يسمى ابتدائي، نزول ابتدائي. وإذا كانت بسبب يسمى نزول سببي. قال ابتدائي وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضي، وهو غالب آيات القرآن، ومنه قوله جل وعلا ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. الآيات فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين، وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين ووجهها كثير من الوعاظ فضعيف لا صحة له. أنا قصة حاطب بن ثعلبة التي يذكرها بعض المفسرين كالثعلبي وغيره لا تصح، وهو أن حاطبا هجر الناس وذهب إلى البدو وجاء بالرعي أو رعى الأغنام، ثم غفل وجاءه المتصدق لأجل أن يأخذ الزكاة فرفض، وغيرها من هذا الكلام، على أنه إيش معنى أنه ابتعد عن الإسلام بسبب بعده. فنزلت هذه الآيات منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، على أساس أنه كان فقيرا ثم أغناه الله وأعطاه أغنام وإبل وكذا، فذهب يرعي الغنم والإبل فنسي. لكن هذه القصة غير صحيحة، وإن كان مبناها صحيح وقد يحصل، لكن على أنها في ثعلبة أو في حاطب بن ثعلبة غير صحيحة، بل حاطب بن ثعلبة من الصحابة الكرام الذين لم يثبت أنهم فارقوا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن معنى الآية واضح، معنى منهم من عهد الله يقول مثلا لأن أعطاني الله عز وجل مالا لأجعل هذا المال في الصدقة وأجعل هذا المال في طاعة الله وكذا، فلما يأتيه المال تجد أنه يبطر ويصرفه في غير مصارفه الصحيحة. فقال قال الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. قال الآيات قال فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين، وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين وجهها كثير من الوعاظ فضعيف لا صحة له. وهذه القصة جاءت من طريق علي بن يزيد الإلهاني عن أبي أمامة أو عن أبي عبد الرحمن القاسم عن أبي أمامة، وهذا حديث ضعيف، وخاصة كما قال الإمام ابن حبان إذا اجتمع علي بن زحر وعلي بن يزيد الإلهاني في حديث فإنه مما صنعته أيديهم. قال إما سؤال يجيب الله عنه مثل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، معنى يقول الآن نزول القرآن السببي، نزول القرآن السببي يقول وهو ما تقدم نزول سبب يقتضي، والسبب إما سؤال على هذا السبب، إما أن يكون سؤال يجيب الله عنه، أن يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء فيجيبهم الله عز وجل. يسألونك عن الأهلة، الأهلة معنى أوقات حساب القمر، قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت يعرف بها، أو هذه منازل يعرف بها المواقيت ويعرف بها وقت الحج. قال باء أو حادثة، أنا أيضا هذا من الأسباب، أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، مثل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآيتين نزلتا في رجل من المنافقين، قال في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأصحابه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونزل القرآن، فجاء الرجل يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، فيجيبه: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أن هذه الحادثة صحيحة، جاءت بأسانيد صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر الإمام الطبري عدة روايات، وجاء من حديث ابن عمر أن جماعة كانوا في تبوك جلسوا، فقال أحدهم: ما رأينا مثل قرائنا، أي يريد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، ما لأنه كان يسمون العلماء قراء، فقال: ما رأينا مثل قرائنا، أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. انظر إلى هذه الكلمة الخطيرة التي لم يصدق فيها بل كذب. أنا الصحابة رضي الله عنهم ضربوا المثل الذي لم يضربه أحد في شجاعتهم وكذلك في تفانيهم، فيأتي هذا المنافق يأتي بمثل هذا الكلام. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فسبقت هذه الآيات المخبر: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إنما أنا مجلس الراكب، أنا نسلي أنفسنا في هذه المجالس وأنا نعبر الوقت بهذا كما يقولون. فلم يعذرهم الله عز وجل. طيب مثل الآن يقول لك الآن بعض الناس يستهزئ في المجالس ويأتي بنكت قد أيضا تضر الدين وتستهزئ بالدين وكذا، ويقول لك إنما نريد أن نجزع الوقت. طيب تجزع الوقت ما جاء إلا في الطعن في دين الله، أو الطعن في أولياء الله وعلماء الدين، فلماذا لا تجعل وقتك في شيء آخر؟ فهذا الرجل وأصحابه كانوا كذلك، ولهذا لم يعذرهم الله عز وجل، كانوا جاءتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أبي الله وآياته ورسولي كنتم تستهزئون، أي ما وجدتم إلا هذه الأشياء تستهزئون بها. قال: أيضا هذا سبب من الأسباب التي ينزل بها القرآن. قال: فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمة، مثل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فهذه ثلاثة أسباب يعرف بها السبب، أن هذا نزول سببي، أو إذا لم يكن شيء من هذه الأسباب فيكون نزول ابتدائي. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، الحمد لله رب العالمين.